الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم صاحب الخلق القويم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نحن قادمون إلى شهر رمضان في الأيام القريبة العاجلة إن شاء الله، وهو شهر الطاعة والعودة إلى الله عز وجل. وأنت تجد كثيرا من الناس يخطئون ويعصون الله عز وجل، فيجدون التوبة في رمضان حبيبة إلى قلوبهم، فيسارعون إلى بيوت الله عز وجل، ويسارعون أيضا إلى مجالسة العلماء وإلى مجالسة الصالحين. ولكنه يكاد ألا يخلو عام من الأعوام من حادثة أو حادثتين تقعان في هذا الشهر وفي هذه المناسبة. هذه الحوادث يرتد على أثرها كثيرون عن طاعة الله عز وجل. قلت إن الناس تعودوا أن يلجأوا في هذا الشهر الفضيل إلى بيوت الله وإلى مجالسة العلماء وإلى مجالسة الصالحين، ونسمع أحيانا، بل يتكرر ذلك كثيرا، أن فلانا صحب الشيخ الفلاني، صحب الشيخ الفلاني وأحبه حبا جما وأطاعه طاعة عمياء، ثم إذا بنا نفاجأ بعد فترة وهو يدعي في خلال الفترة الماضية أنه تعرف على أكبر أولياء الله، وأن هذا الشيخ له من القرب عند الله ما ليس لأحد من الناس، وأن هذا الشيخ إنما هو رجل يشبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا نلبث أن نرى هذه الدعوة تتبخر، وإذا ذلك الإنسان بعينه الذي كان يمدح شيخه ويرفعه فوق طبقات الأولياء جميعا، لا نلبث أن نرى هذا الإنسان يلعن ذلك الشيخ ويشتمه ويصفه بأقبح الأوصاف، ولا يرضى بالشيء القليل من ذلك، حتى يقول إنه نصاب، إنه شريب خمر، إنه زنوي، يصفه بأبشع الأوصاف. نسأله لماذا قد يصدقنا وقد يكذبنا هذا الذي يتكلم؟ قد يكون شيخه بريئا، ويكون هو قد حمل عليه لسبب من الأسباب ومصلحة دنيوية فاتته، ولكن أيضا نجد في المقابل حوادث حقيقية تخبرك أن شيخه هذا الذي يشكو منه حقيقة كان رجلا نصابا ولصا وصاحب دنيا وصاحب معاصي لا يخشى الله عز وجل. هذا النوع من المشايخ تكلمت عنه كثيرا، إنما أريد اليوم أن أنبه أولئك الناس الذين يقعون في حبال هؤلاء الذين يقعون هذه الوقعات الأليمة الشديدة، هؤلاء لومهم على من؟ لا شك أن ذلك الشيخ الذي خدعه له مسؤولية عظيمة عند الله عز وجل، ولكن أيضا هو هذا الذي يشكو من شيخه هو نفسه عليه مسؤولية كبيرة عظمى. الناس تعودوا أن يكونوا في شؤونهم كلها عاطفيين شعوريين، أحب فلانا ففلان لا أحد مثله أبدا، وكره فلانا ففلان لا أخس منه أبدا. هذه الاندفاعات العاطفية يمكن أن يستعملها الإنسان في أي مجال كان، ولكن في مجال العلاقة فيما بينك وبين الله حذار ثم حذار ثم حذار. أنت في هذه الحالة تخدع نفسك، تغر نفسك حينما تمدح وأنت لا تعلم وتذم وأنت لا تعلم، أنت تغر نفسك وحدها، تغر نفسك، وإذا غررت غيرك فالغرور الواقع عليك مصيبته أشد. الإنسان قد يرضى بخدعة غيره ولكن لا يرضى أن يخدع نفسه. أنت حينما تتبع هذا الصنف من الناس دون أن تستوثق تكون قد خدعت نفسك الخداع الكبير. ومن هؤلاء الناس من يعرض عن الدين كله، يقول هؤلاء أهل الدين كلهم كذابون دجالون ويعرض عن الدين. هذا أيضا كلام باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم قائمون. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخلو من الصالحين أبدا، ولكن هذا الإنسان نفسه أخطأ وغرر بنفسه ووقع في حبائل أولئك الدجالين، ثم راح يتهم الدين بأن رجاله كلهم أصحاب دجل وكذب وخداع. لا، المخادع ها هنا هو نفسه، خدع نفسه في المرة الأولى حينما تبع أهل الجدل، وخدع نفسه ثانية حينما زعم أنه لا يوجد بين أهل الدين رجل صالح يتبع، وهب أنه لم يبق رجل صالح من أهل الدين، وهذا مستحيل أن يقع في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هب أنه لم يبق فيها صالحون، هل هناك أحد يقف حائلا بينك وبين الله عز وجل إذا أردت أن تتوجه إليه دون أن تذهب هنا وهناك؟ فلماذا إذا تركت الدين بالكلية، ترك الصيام، ترك الصلاة، ذهب يشرب الخمر ويقع في المنكرات العظمى؟ لماذا؟ لأنه رأى ناسا من أهل الدين دجالين أو مخادعين. هذا هو المنطق؟ هذا ليس بمنطق أبدا. إذا وجدت الناس كلهم دجالين فاحرص على مصلحة نفسك فيما بينك وبين الله عز وجل. ولأضرب لك مثالا، أنت حينما تريد أن تذهب لمعالجة جسمك ألا تحاول أن تبحث عن الطبيب الصادق المخلص الناصح؟ هب أنك لم تجد واحدا من هؤلاء الأطباء، أتذهب فتتعاطى السم أو تتعاطى شيئا يضرك وأنت تعلمه يضرك؟ لا، وإنما تحاول ولو لنفسك أن تبحث عن شيء من الدواء الذي تخفف به حالتك المرضية. وهكذا أيضا حينما تشك في الناس كلهم، وهذا ليس بصحيح، حينما تشك في الناس كلهم عليك ان تتوجه بمفردك الى الله عز وجل، واذا كنت لم ترى اولئك الصالحين فعليك ان ترفع يديك الى الله عز وجل وتناديه دائما، ولا سيما في الاسحار: اللهم دلني على من يدلني عليه. اذا اكثرت من هذا ودعوت الله بقلب مخلص خاشع، فلا تشك ابدا ان الله عز وجل سيلبي دعاءك وسيدلك على من يدلك على من يدلك عليه. نعم اخي المؤمن، هذا ما ينبغي ان نفعله، واناس اخرون يفعلون خطأ اخر قريبا من هذا وان كان اخف منه، يقولون انا لا اجالس احدا من العلماء اطلاقا، لا الصالحين ولا الطالحين. لماذا؟ لانه رأى ذلك الذي كان يحسبه صالحا، رآه تكشفت حقيقته فيما بعد، فاذا هو انسان بعيد عن الله. فالحل عنده ماذا؟ الحل عنده ان يترك الجميع. هذا ايضا خطأ وباطل. استمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ علينا كلام الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقول الله عز وجل: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت بحاجة الى العالم لتتعرف منه دينك، ولكن ينبغي ان تختار العالم الصادق، لان الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يأمرك الله عز وجل امرا، ما قال لك اتبع ايا كان، وانما قال: وكونوا مع الصادقين. اذا واجبك ان تبحث عن هذا الصادق، وان تذهب ها هنا وهنا للبحث عنه، لتعرف انه انسان صادق مع الله، صادق مع الناس. اختبره اولا وثانيا وثالثا ومئة ومئتين والفا والفين والوفا، حتى تكون على يقين من انك تجالس رجلا من الصادقين الذين امرك الله عز وجل بهم. واياك ثم اياك ان تلتفت الى اولئك الذين يعملون الدعاية لانفسهم او لشيوخهم، فيقولون لك: اياك ان تعترض فتنطرد. هذه الكلمة كلمة حق اريد بها باطل، كلمة حق اريد بها باطل. انت حينما تقبل على انسان لا تعرفه، واجبك ان تتعرف اليه لتعرف اصادق هو مع الله ام لا. فاذا اختبرته كما قلت لك اولا وثانيا والفا والفين والوفا، واستيقنت انه من الناس الصادقين مع الله، الصادقين مع الخلق، حينئذ اعتراضك عليه يؤذيك، لانك تعلم انه رجل صادق علم يقين، ثم بعد ذلك تعترض عليه. لا، انت مخطئ في هذه الحالة. وفي الحالة الاولى لو انك من حين ما قدمت اليه سلمت اليه امرك ولم تنظر ولم تفكر ولم تتدبر ولم تختبر، تكون حينئذ قد وقعت في هذه الخديعة التي تقول لك: اياك ان تعترض قبل فتنطرد، يقولونها لك في غير وقتها. هذه الكلمة لا تعترض فتنطرد اصبحت فخا يصطاد به الدجالون كل الناس البسطاء، اصحاب القلوب السليمة. فاياك ثم اياك، الله عز وجل امرك ان تكون مع الصادقين، وامرك ان تسأل اهل الذكر، فلا بد لك ان تعرف انهم من اهل الذكر حقيقة، وانهم من اهل الصدق مع الله حقيقة. حينئذ تسير معهم وتسلم لهم قيادك، وتسير معهم في طرقات الخير التي يدلونك عليها، لانهم صادقون مع الله صادقون مع الناس. هؤلاء الذين يستحقون الاتباع. وانظر الى قول الله عز وجل كيف يبين لك هذا بشكل اوسع. يقول الله تبارك وتعالى على لسان بعض رسله وهم ينصحون قومهم: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. الاجر لا يكون مالا فقط، وقد يكون الاجر جاها، وقد يكون زعامة، وقد يكون تكثيرا للاتباع للمفاخرة. هذا الاجر كثيرا ما يأخذونه ويتنازلون عن الاجر المالي، لكن يخدعونك عن الاجر الاخر، وهو اجر تكثير الاتباع من حولهم. وايضا لا بد ان تنظر في سلوكهم. الله عز وجل يقول لنا اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ما اكتفى بهذا، وانما قال وهم مهتدون. انظر في سيره وسلوكه، اهو مهتد الى الله عز وجل؟ اهو ملتزم بشرع الله؟ اهو متبع اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس قال لي وقد سألته: لما اتبعت فلانا؟ ألم تختبره قبل أن تتبعه؟ قال: نعم اختبرته. قلت: كيف اختبرته؟ قال: وجدته يصلي ويصوم ولا يشرب الخمر ولا يذهب إلى الملاهي. قلت: ما شاء الله، أنت تبحث عن إنسان تتخذه قدوة. هذا الاختبار يكون اختبارا للإنسان المسلم العادي الذي هو يحتاج إلى من يقتدي بهم في السير إلى الله عز وجل. اما ان تقول ما رأيته زنى ولا سرق ولا شرب الخمر، هذا اقل ما يفترض في المسلم. وانما الذين يتبعون ويكون هداة للناس انما هم اولئك الذين يستقيمون على شرع الله، حرامه وحلاله، سننه ومكروهاته، لا تفوتهم الفضائل التي دلهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفوتهم اتباع رسول ولا يفوتهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كمالاته الخلقية. هؤلاء هم الذين يستحقون ان تتبعهم. واستمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا هذا في حديثه الشريف. قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. انظر إلى هذا المثال، هناك جانب منه لا تتنبه إليه، لا يتنبه إليه أكثر الناس. قال: كمثل حامل المسك. والمسك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أطيب الطيب. إذن أنت حينما تبحث عمن تجالسه لتستفيد من أخلاقه، لتستفيد من علمه، لتستفيد من دينه، لتستفيد من أخلاقه، ينبغي أن تختاره من بين الناس حتى الصالحين، تختار من الصالحين أطيبهم ليكون سيرك أقرب إلى إرضاء الله عز وجل. أخي المؤمن، هذا أمر مهم غاية الأهمية، لأنك حينما تلقى الله عز وجل وأنت قد ابتعدت عن دينه، وأنت قد ابتعدت عن العلماء الصالحين، عن العلماء الصادقين، حينما تلقى الله عز وجل ستجد نفسك أنك وقعت في كثير من الأعمال أردت بها طاعة الله فوقعت في معصيته. لماذا؟ لأنك أقدمت على هذه الأعمال وأنت لم تستوثق ولم تسأل أهل الذكر ليدلوك على طريق الخير وعلى طريق طاعة الله عز وجل. ومن هنا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم بعض أصحابه، قال: يا أبا هريرة، لأن تغدو فتتعلم مسألة من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، يعني من النوافل بعد الفرائض. أفضل الأعمال وأقربها إلى الله أن تتعلم العلم، ولكن ليس العلم الذي تعرف به الحلال والحرام ثم تترك ما أمرك الله وتذهب حيث نهاك الله، هذا لا يقال له علم، هذا يقال له الجهل. نعم، هذا يقال له الجهل. ونحن فيما بيننا دائما إذا وجدنا إنسانا يضر بنفسه وهو يعلم نقول فلان مجنون، نقول فلان جاهل، نقول فلان صبي صغير وهو قد بلغ من الكبر كثيرا. لماذا؟ لأن العبرة في العلم أن تعمل به وتستفيد. هب أنك درست الطب ثم لم تستخدمه لا في معالجة نفسك ولا في معالجة الناس، أي طبيب أنت؟ لم تأخذ شيئا من طبك، لا استفدت منه لنفسك ولا أفدت الناس ولا أخذت عليه أجرا، ضيعت نفسك، ضيعت علمك. كذلك حينما تتعلم العلم ولا العلم الشرعي ولا تستفيد منه تقربا إلى الله عز وجل تكون حينئذ أجهل من ذلك الجاهل الذي لم يتعلم شيئا. إذن لابد من العلم، ولابد من العمل الصالح، ولابد من التقرب إلى الله عز وجل، سواء أحسن الناس أم أساؤوا. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا فيقول: لا تكونوا إمعه، لا تكونوا إمعه. يقول أحدكم: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساؤوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم على أن تفعلوا الخير أحسن الناس أم أساؤوا. هذا أمر ينبغي أن تأخذه كما قلت لك يا أخي بعين الاعتبار. فالعلم ضروري، والعلم المأخوذ عن العالم العامل أهم وأكثر ضرورة. أما فضيلة العلم في ذاته فلأنك لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل على جهل بكيفية العبادة ولو في صورتها. جاء في بعض القصص عن بني إسرائيل أن رجلا من الناس أراد أن يعبد الله عز وجل ويعتزل الناس، فاتخذ له صومعة، أقام في تلك الصومعة يعبد الله عز وجل، ولكن دون علم، دون علم. جاءه الشيطان مرة ليفسد عليه عبادته، رأى فأرة فوسوس إليه الشيطان أن يقتلها، والفأرة تقتل لأنها مؤذية، ولكن ليس البلاء ها هنا. حرضه على قتلها، فلما قتلها راح يندمه على ذلك الفعل: ويحك، أنت تعبد الله وقتلت روحا من الأرواح التي خلقها الله. راح يندمه وهو جاهل، ندم على فعله هذا. فوسوس إليه الشيطان أيضا مرة ثانية وقال: إنه لا يغفر لك الله عز وجل خطيئتك هذا حتى تحملها معك في ثيابك إلى أن تبلى ولا يبقى منها شيء. وحملها الرجل بين ثيابه وظلت معه سنوات طويلة. في يوم من الأيام لقي رجلا من العلماء يتحدث عن الحلال والحرام والطهارة والنجاسة، فسمعه يقول: إن من صلى وهو يحمل نجاسة فصلاته باطلة كلها. قد تقول: إنه معذور لأنه لا يعلم. وأقول لك: لا، إنه ليس بمعذور لأنه لم يسأل ولم يتعلم. الأمر أخطر من هذا. يروى أيضا في القصص عن الأمم السابقة أن أبناء إبليس جاءوه يوما يقولون: نبشرك بأنه مات اليوم أعبد أهل الأرض على الإطلاق. قال لا تبشروني بهذا، إذا كنتم تريدون أن تبشروني بشيء يسرني فبشروني بموت أعلم أهل الأرض. قالوا ولم؟ أنت يهمك أن تبعد الناس عن الله، والعابد يتقرب إلى الله أكثر. قال تعالوا معي لأريكم الفارق بين العالم وبين العابد الجاهل. العابد الجاهل، أما العابد العالم فهو قريب إلى الله عز وجل بلا ريب. أخذ أبناءه وذهب بهم إلى رجل مشهور في العبادة شهرة كبيرة، دخل عليه في صورة إنسان يتعلم. قال يا سيدي أريد أن أسألك، هل يمكن أن يخلق الله عز وجل إلها آخر؟ توقف الرجل واحتار، إذا قال له يمكن صار إلهين اثنين، وإذا قال لا يمكن نسب العجز إلى الله عز وجل. احتار، تركه في حيرته وخرج هو وأولاده وقال لهم والله لا يفلح بعد اليوم أبدا. ذهب بهم إلى رجل عالم، دخلوا إليه وعرضوا عليه نفس السؤال، وإذا بالشيخ يضحك منه حتى يستلقي على ظهره. تجاهل الشيطان الأمر، قال يا سيدي لما تضحك مني؟ إني جئتك أسأل لأتعلم، فلماذا تضحك مني؟ قال لأنك لا تفهم ما تقول، لأنك لا تعي كلامك الذي تتكلم به. قال وكيف ذلك؟ قال جوابك في سؤالك نفسه. قال وكيف ذلك؟ قال أنت تقول هل يمكن أن يخلق الله عز وجل إلها آخر؟ أنا أقول لك إن الله يستطيع أن يخلق، ولكن يبقى الله خالقا ويبقى ذلك مخلوقا، فهو إله واحد لا إله إلا هو. وانصرف الخبيث هو وأولاده وقال لهم بشروني بموت هذا وأمثاله. أخي المؤمن، كن دائما على ذكر من قول الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكن دائما على ذكر من قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكن دائما على ذكر من قول الله عز وجل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وكن على حذر دائما من أولئك الذين يخالفون شرع الله ويتظاهرون لك بالكرامات، هذا أمر ينبغي أن تتنبه إليه. كثير من أولئك الذين يخدعون تشغلهم الكرامات عن أن ينظروا في تقوى الله في هذا الإنسان الذي رأوا منه الكرامة، ويتعجب الإنسان هل يمكن أن تصدر الكرامة من غير أولياء الله؟ وأقول لك لا يمكن أن تصدر الكرامة من غير أولياء الله، ولكن اعرف ما هي الكرامة. ليس كل أمر خارق للعادة يكون كرامة، لأن الله عز وجل قد يستدرج العصاة الكافرين الظلمة فيعطيهم بعض خوارق العادات، لكن في نفس الوقت يكون قد كشف أمرهم للناس بأنهم دجالون كذبة. ومهما رأيت من دجالين فلن ترى أبدا أكذب وأكثر في خوارق العادات من الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ليست بكرامة، إنها خوارق عادات استدرجه الله عز وجل بها، ولكنه في نفس الوقت أعطاه علامة تنبه كل إنسان على أنه دجال. يمر على القرية فيقول لهم أتؤمنون أني رب العالمين؟ فيقولون لا. فيأمر السماء فتمسك المطر عنهم، ويأمر الأرض فيموت ما بها من زرع وتجف، ويمر بالقرية التي تؤمن به فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. كل هذا وقد وضع الله عز وجل فيه علامة على كذبه ودجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحذركم إياه كما حذره موسى قومه، كما حذره نوح قومه. ما من نبي وإلا حذر قومه الدجال، ولكني قائل لكم فيه قولا ما قاله أحد من قبلي: إنه رجل أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هنا جاءك العون من الله عز وجل. أولا، هذا يزعم أنه إله وهو في خلقته أقل من البشر العاديين. إنه أعور عين اليمنى، هذا القبح، هذا النقص، هذا الشين في عينه لا يليق بالألوهية. ثم إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل إنسان مؤمن بحسب إيمانه، بحسب تقواه لله عز وجل، سواء كان متعلما القراءة والكتابة أو غير متعلم. أعانك الله عز وجل عليه. إذن متى تكون الكرامة؟ تكون الكرامة حين تأتي خوارق العادات مقرونة بالاستقامة على شرع الله، التي قال الله عنها: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء ينبغي أن يكونوا مهتدين أولا حتى تستهدي بهم فيهدوا. أما إذا لم يهدوا أنفسهم فيحق فيهم وفي أتباعهم قول الشاعر: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الهداية أولا، التقوى أولا، طاعة الله أولا، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله وأخلاقه أولا، ثم تنظر من بعد ذلك إلى خوارق العداء. ونحن ننقل الكرامات، وننقل أكثر ما ننقل من الكرامات عن سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه. انظر ماذا يقول الإمام أحمد. يقول: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فاضربوا به عرض الحائط، الطير يفعل أكثر منه ويطير أكثر، والحوت يعوم على وجه الماء أكثر منه، وليس أحد منهما من أولياء الله عز وجل. اعرضوا قوله على شرع الله، اعرضوا فعله على شرع الله، فإن وافقهما وإلا فاضربوا به عرض الحائط. هذه نصيحة الإمام أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه، الذي هو أكثر أولياء الله شهرة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جميعا فنقول: اللهم دلنا على من يدلنا عليك، والحمد لله رب العالمين.